الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي ذكر بعض ما ذكره المؤلف رحمه الله من منهيات فيما يتعلق بالبيوع، ومن ذلك النهي عن تلقي الركبان. ما العلة من ذلك النهي عن تلقي الركبان؟ نعم يا عبد الرحمن. حصول الضرر، وكذلك حصول الضرر بالبائع والمشتري والسوق، وكذلك التغرير، حصول معنى الغرض، لأن التلقي سبب في الغالب لحصول التغرير بهذا المتلقى. وورد سؤال في هذه المسألة، وهو ما يقع لبعض الصيادين: هل بيع الصياد في الحراج يعد من تلقي الركبان؟ فبعض الحراجات تكون في الساحل قبل السوق. الجواب لا، ما دام أن هذا من موضع البيع والشراء في عرف الناس فهو ليس من تلقي الركبان، فهو موضع بيع، لكن قل هذا بيع بالجملة وذاك بيع بالتفرقة. فإن أراد الصياد أن يصل إلى السوق ليجد الربح الأكثر ذهب، أو باعه في موضع بيع الصيادين الآخرين في الساحل في الحراج فكذلك. وممكن أن يكون حتى ولو بدون الحراج، فقد يكون للناس سوق في مورد اجتماعهم، ويكون لهم سوق آخر هو سوق لسائر الناس، وقد يكون ذلك أرفق بأمثال هؤلاء الصيادين. فمثل ذلك ما دام سوقا لا يعد تلقي للركبان. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والاحتكار والتسعير، ويجب وضع الجوائح. كذلك من المنهيات الاحتكار، وذكر المؤلف رحمه الله في شرحه دليله، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. وفي رواية مسلم: من احتكر فهو خاطئ. وقد روي عند الإمام مسلم من حديث أبي يعلى، من حديث معمر بن عبد الله، وقيل معمر بن عبد الله، وجامعنا في حديث فيه مقال من حديث أبي يعلى: من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. وهو فيه ضعف كما أشار المؤلف في شرحه رحمه الله. ويغني عن ذلك ما جاء في حديث معمر بن عبد الله، وقيل معمر بن عبد الله، مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. هذا لفظ مسلم، وجاء خارج صحيح مسلم بلفظ: لا يحتكر إلا خاطئ، وهما بمعنى متقارب. ومعنى الاحتكار هو تأخير بيع السلع مع حاجة الناس إليها بقصد زيادة الربح. انظر إلى هذه الشروط الأربعة: تأخير بيع السلع مع حاجة الناس إليها. فإذا كان تأخير السلعة مع عدم حاجة الناس إليها، مثل رجل تاجر عنده سلع يبيع وغيره يبيع، والناس عندهم ما يشترون، فهو أخر بيع ما عنده والناس لا يحتاجون إليه في ذاك الوقت، فهذا لا يدخل في هذا الحكم. وهكذا كذلك بقصد زيادة الربح، يعني ما يكون معه الإضرار بالمشتري، فإذا لم يكن كذلك كان يبيعه بسعره فهذا إن شاء الله لا شيء عليه فيه. ولهذا روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه كان يحتكر، فقيل له وهو قد روى حديث الاحتكار، فقال كان معمر يحتكر، يريد راوي الحديث الصحابي كان يحتكر. وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الجملة في معنى الاحتكار الذي وقع من سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وما نقله نحوه عن الصحابي راوي الحديث رضي الله عنه. فمن أهل العلم من قال يفصل بالاحتكار، فإن كان الاحتكار في الطعام فلا يجوز، وإن كان في غيره فيجوز، وجعلوا مثل هذا التفصيل هو وجه ما جاء عن سعيد وغيره. ومنهم من قال بمعاني أخرى في الاحتكار، وقد ذكر نحو ذلك عدد من أهل العلم في كتب الفقه وشروح الحديث، وخلاصة ما يذكر في ذلك أن يفصل بين الاحتكار الذي يكون به الإضرار فلا يجوز، والاحتكار الذي لا يكون به الإضرار فيجوز. مثال الاحتكار الذي يقع به الإضرار هو تأخير بيع ما يحتاجه الناس لغرض زيادة سعره، لغرض زيادة سعره، فهذا احتكار مذموم محرم يضر بالناس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وأما الاحتكار الجائز وهو بمعنى الكنز، يعني أن يحفظ الإنسان ما عنده أو يكنزه سواء لنفسه أو يبيعه لغيره، مثل إنسان يشتري طعام كثير في وقت الطعام، غيره يشتري وهو يشتري ويباع في وقته بسعره وهو يبيع مع من يبيع، فاحتكاره هنا احتكار لغوي ليس بشرعي، يعني ليس بالشرع المذموم، فهو يكنز الزائد من الطعام إلى وقت آخر ولا يمنع الناس شيء يحتاجون إليه، فيبيع، ربما يبيع مثله أناس آخرون كنزوا شيئا كثيرا، أو لا يبيع إلا القليل وربما هو، فعند ذلك يبيع بسعر السوق لا يزيد، يبيع بسعر السوق لا يزيد. ولا شك أن أسعار السلع في وفرتها لن يكون مثل أسعارها في ماذا؟ في شحتها. فهل هذا من الاحتكار؟ الجواب لا، ليس هذا من الاحتكار، ليس هذا من الاحتكار. مثاله على سبيل المثال للحصر، مثلا توجد بعض السلع لها مواسم، مثل العنب مثلا له موسم، في الصيف يكثر العنب، فيبيع إنسان العنب مع من يبيع ويشتري شيئا كثيرا يحفظه في ثلاجات، فإذا انتهى من الناس العنب باع ما عنده، أي ما بقي فيما حفظ، هل سيكون سعر العنب في ذاك الوقت مثل سعره في أول الأمر؟ ها؟ الجواب لا، سيرتفع سعره ولو قليلا، فهل هذا من الاحتكار المذموم؟ الجواب لا، لأنه لم يضر بالناس، بل ربما يشكره الناس أن وفر لهم الشيء في غير ماذا؟ في غير وقته، ومثله بيع الرطب في غير وقته. الناس يشترون الرطب ويبيعون وهو معهم، ولكن زاد عليهم بأن حفظ شيئا كثيرا من الرطب في ثلاجات، فإذا انتهى الرطب صار يبيع مما في الثلاجات ولو انتهى موسمه، وهو لا يزال يبيع مما في الثلاجات، لا يحتكر على الناس السعر، ولكن يبيع بسعر السوق، يبيع بسعر السوق. ولا شك أن سعر السوق لن يكون في وقت الشحة مثل وقت ماذا؟ الوفرة. فقل مثل هذا في نظائر كثيرة هي بمعنى الاحتكار غير المذموم. وعلى هذا يحمل ما جاء عن أبي سعيد أو عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى التسعير والنهي عنه، وأشار بالشرح رحمه الله إلى حديث أنس رضي الله تعالى عنه فيما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعر غلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. إن الله والمسعر، قالوا: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله والمسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. والحديث أشار إلى صحته رحمه الله، صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي وأبي داود وابن ماجه ومواضع من كتبه. فيفهم من هذا أن التسعير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان فيه مظلمة، ما كان فيه مظلمة بأن يضر بالمشتري أو يضر بالبائع، فهذا التسعير هو المنهي عنه. وبهذا التعليل أجاز من أجاز من أهل العلم التسعير فيما لا ضرر فيه وما كان من سعر السوق. فمثلا لو أن الحاكم ألزم الناس بسعر، قال مثلا: الرز لا يباع إلا بكذا وكذا، حكم حكم به، ربما كان بهذا الحكم الذي حكم به إضرار بالناس. لماذا؟ لأن الرز قد يكثر بكثرة دخوله من إتيان التجار له، فيكون ذلك سببا لانخفاض سعره، فالإلزام بتلك التسعيرة فيه ضرر على ماذا؟ على المشتري، لأن سعره الحقيقي كان أقل. وهكذا العكس، الإلزام بالتسعيرة مع اختلاف أحوال السلع قد يكون فيه ضرار بالبائع، فقد تشح البضائع وتقل، فيضطر البائع أن يشتريها بأكثر من قيمتها، فيكون ذلك سبب لزيادة قيمتها. فإذا لم يعطها القيمة الحقيقية وألزم من قبل الحاكم بتسعيرة، صار في هذا ظلم له، صار في هذا ظلم له. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وذكر ما ذكر: إن الله والمسعر القابض الباسط، أي الله عز وجل هو الذي يقدر للناس أسعار السلع، بتيسرها فتنخفض أسعارها فيبسط الرزق لمن يشاء، أو بعدم تيسرها فيكون بذلك شحتها فتغلو الأسعار، وهذا هو القبض، أي أن الله عز وجل ييسر للناس أسباب الرزق ويقبض عنهم ذلك بحكمته سبحانه وعدله، فيكون بذلك انخفاض الأسعار ويكون بذلك ارتفاع الأسعار. فإذا كان كذلك صار هذا فيه دليل على التفصيل في مسألة التسعير، فالتسعير بهذا المعنى لا يجوز. وأما التسعير الذي يكون به ضبط تلاعب الناس مع موافقة عرف سوق الناس فهذا ممدوح ليس مذموم. انظر، المذموم الذي يكون فيه الإضرار بالبائع والمشتري ويكون فيه تحكم على خلاف حقيقة الحال، هذا لا يجوز. وأما التسعير الذي يكون فيه ضبط التلاعب بما يوافق عرف الناس في البيع والشراء فهذا ممدوح ليس مذموم. مثلا سعر سلعة من السلع، لنقل على سبيل المثال مثلا الطعام الكيلو بعشر ريالات، هكذا عرف السوق الآن في هذه الأيام، ربما تلاعب بعض الباعة بمن لا خبرة له بالبيع والشراء أو بالغرباء فيزيدون في الأسعار، فيزيدون في الأسعار. إذا كان كذلك صح للحاكم أن يلزم بتسعيره تمنع التلاعب بالأسعار بما يوافق العرف، بما يوافق العرف. مثلا تنزل تسعيره يومية للسلع التي تتغير أسعارها يوميا بحسب العرف زيادة ونقصا، أو تسعير أسبوعية أو شهرية أو موسمية بحسب تغير أسعار السلع تنزل تسعيره في ذلك. الحكمة من هذه التسعيرة ليس هو الإجحاف على البائع والمشتري بقدر ضبط أمر التلاعب الذي قد يتلاعب به بعض الباعة، فمثل هذا ممدوح ليس بمذموم، وهو لا يعارض معنى الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل نحو هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، وهو ما يقتضيه معنى هذا الحديث كما ترون. فإذا كان كذلك فصار هذا هو الصحيح في مسألة التسعير. ثم ذكر رحمه الله تعالى وضع الجوائح، وأشار رحمه الله إلى معنى الجائحة في الشرح أنها الآفة التي تهلك الثمار والأموال، وأشار إلى حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وهكذا كذلك جاء الحديث بألفاظ أخرى وأصله في صحيح مسلم، وقد جاء من حديث جابر بن عبد الله بلفظين، بهذا اللفظ وبلفظ إن كنت بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك. والمعنى أنه لا يجوز لمسلم أن يأخذ مال أخيه إلا بحق. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إنما ماذا يؤكل المال بحق، وليس من الحق أن تبيع له شيء وتأخذ منه مال ثم لا يقبض شيئا، ثم لا يقبض شيئا بعد أن أخذته الجائحة. وهذا الذي جاء في هذا الحديث فسر بحديث أبي سعيد في صحيح مسلم، وجاء معناه في الصحيحين من حديث عائشة في قصة الرجل الذي ابتاع ثمارا فأصابت هذه الثمار جائحة فأفلس، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكوه، يعني الناس الذين لهم ديون، فنظر في ماله فأعطوا من ذلك فلم يكفي، يعني أن يعطوا الجميع ما لهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لكم إلا ذلك. معنى الحديث، الشاهد أخذ العلماء من حديث أبي سعيد مع حديث جابر بن عبد الله تفصيلا في أمر الجوائح، وقد اختلفوا في هذا التفصيل، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الجوائح يفصل فيها فيما إذا كان في الثلث فهي على المشتري، وإذا كانت أكثر من الثلث فهي على البائع، وقالوا أشياء أخرى كثيرة. والصحيح الذي يقتضيه معنى هذه الأحاديث وذهب إليه عدد من المحققين من أهل العلم هو التفصيل بما لا يكون فيه تفريط وما كان فيه تفريط. فما كان من تفريط من المشتري فإنه عليه نصيب من هذه الجوائح. مثاله: لو أن رجلا باع تمرا واشتراه بخرصه في الأشجار، وطلب البائع من المشتري أن يقبض هذا التمر، مثلا أن يقبض هذا التمر بعد 10 أيام، ففرط المشتري في أخذ هذا التمر، فجاءت أمطار أو سيول أو غير ذلك فأخذت هذا التمر، أو قل غير ذلك من سائر أنواع الزروع كحب أو طعام أو غير ذلك في الأرض. فإذا جاءت بعد حصول المدة والمدة الكافية لأخذ ما اشترى وقبضه، فمن المفرط؟ البائع والمشتري؟ المشتري هو المفرط. فلما كان المشتري هو المفرط فهو يتحمل تبعت هذه الجائحة. وعلى هذا أمضي معنى ذلك في حديث أبي سعيد. في حديث أبي سعيد أن الرجل ابتاع ثمارا أصابتها جائحة، ومع ذلك لم يحمل البائع تبعت الجائحة، وإنما تحملها المشتري. فليس هناك معنى يدل عليه إلا هذا التفصيل، ومن ذكر تفاصيل أخرى بالثلث أو غير ذلك فيحتاج إلى دليل، ولا وجود لدليل صحيح صريح يدل على ذاك المعنى. فصار هذا هو التفصيل الصحيح. إن كان هناك تفريط من المشتري فإنه يتحمل جزاء تفريطه، فإن لم يكن تفريط من المشتري فالبائع يتحمل الجوائح وهو الأصل، لأن المشتري لا يتحمل الشيء إلا بعد قبضه. ومثله سائر السلع إذا بيعت قبل أن تقبض. بعت لرجل مثلا، بعت لرجل من الناس شيئا، قل مثلا بعت له سيارة، دفع لك المال، ثم السيارة ما زالت عندك. السيارة لمن؟ للبائع أو للمشتري؟ للمشتري، دفع المال وتم البيع، لكن التسليم تأخر، فتلفت السيارة بحادث أو غيره في يد البائع، هل يلزم المشتري شيء؟ الجواب: لا يلزم المشتري شيء. ومن الذي يتحمل؟ البائع، لأن المشتري لم يقبض السلعة. وعلى هذا يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك. ومثله كذلك يقال لصاحب السيارة: بما تأخذ مال أخيك وقد أصيبت هذه السيارة وهي في يدك؟ فإنه لا يلزمه شيء، فإنه لا يلزمه شيء. أما إذا حصل تفريط فإن التفريط سبب لتحمل تبعة هذه الجائحة. رجل اشترى سيارة ولم يقبضها مفرطا، قال له: خذ سيارتك، قال: سأخذها. خذ سيارتك، قال: سأخذها. وجاء سيل فأخذ السيارة، هل يتحمل البائع شيء؟ الجواب: لا، ما يلزم البائع شيء، لأنه لم يفرط. البائع لم يفرط، ولكن الذي فرط هو المشتري، لم يقبض سلعته فيلزمه تحمل تبعة ذلك. وهذا هو خلاصة ما يذكر في مسألة وضع الجوائح، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل سلف وبيع وشرطان في بيع وبيعان في بيع وربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عند البائع، ويجوز شرط الخداع عدم الخداع، والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا. وهذه كذلك مجموعة من المنهيات في البيوع، وكلها متضمنة لمعاني وعلل يجمع معها أمثالها ونظائرها، مما ينبغي أن يحذر في باب البيوع وأن يفقه ويفهم فيتتبع الجائز المشروع ويجتنب المحرم الممنوع. أول ذلك قال رحمه الله: ولا يجوز سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن. وأشار بالشرح رحمه الله إلى حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. وأشار إلى تصحيح بعض الأئمة لهذا الحديث، وقد حسنه الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، وتكلم عليه بعض العلماء ومعناه بالجملة بتفصيله الذي سيأتي صحيح، تدل عليه نصوص وعمومات كثيرة. فأما قوله رحمه الله تعالى: لا يحل سلف وبيع، أشار بالشرح رحمه الله أن المراد بالسلف ها هنا القرض. ونقل على الإمام مالك رحمه الله قال: هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه يزداد عليه، وهو فاسد لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن. وأشار إلى تفسير آخر قال: وقد يكون السلف بمعنى السلم، ومعلوم معنى السلم هو ما تقدم ذكره في دروس سابقة بشروطه أن يقدم المال وتؤخر السلعة. بشروط السلم: من أسلم فليسلم بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يقول رحمه الله: وذلك مثل أن يقول: أبيعك عبدي هذا بألف على أن تسلفني ماله في كذا وكذا. وإذا تأملت هذين التفسيرين تجد أنهما قد تضمنا معنى الربا. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل سلف وبيع، يعني يكون في معناه وضمنه معنى التحايل على الربا بأي صفة أو كيفية كانت، سواء كان بالصفة الأولى التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله أو نقلت عن الإمام مالك، مثلا يقرضه ثم يبايعه على أن يزداد عليه، يقرضه ثم يبايعه على أن يزداد عليه. مثل رجل مثلا جاء يريد أن يستلف من إنسان فقال له: أريد أن أستلف منك 10,000. قال: لا بأس، ماذا عندك أشتري منك؟ يقول له: مثلا عندي هذا الجوال. فيقول: بكم هو؟ فيقول: أعطيت فيه أو سألت عن سعره فقيل أنه يساوي 15,000 مثلا. فيقول: إذن آخذه منك 10,000 وأعطيك 10,000. فيكون هذا سلف وبيع، سواء وقع الشراء بتواطؤ بأقل من قيمته مع شرط الرجوع، مثل ما مر معنا في المثال السابق أن يقول: أبيعه لك 10,000 على أني متى ما تيسر لي المال ماذا فعلت؟ أخذت جوالي ورددت لك ماذا؟ ورددت لك المال 10,000. فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن حقيقة هذا العقد هو عقد قرض، وكان معه صفة وصورة البيع، وحقيقته أن من أقرض انتفع من هذا القرض، فهو سينتفع بهذا الجوال فترة ماذا؟ فترة غياب هذا المقترض. فإذا جاء المقترض وسدد 10,000 رد 10,000 كاملة، وكان عند المقرض زيادة. ما هي هذه الزيادة؟ هو الانتفاع بهذه السلعة التي أظهر أنه اشتراها فترة غياب المقترض، وهذا نوع من النفع من القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا فلا يجوز. ومن صوره وكيفيته كذلك في هذا المعنى أن تكون هناك حيلة أخرى، حيلة أخرى على هذا القرض بأن يشتري منه شيء بأقل من قيمته شراء حقيقيا في مقابل هذا القرض، في مقابل هذا القرض، كأن يقول مثلا أحتاج منك لعشرين ألفا وعندي هذا الجوال أعطيت فيه 15,000 ولكني أعطيك إياه 10,000 وزدني فوق 10 كم؟ زدني فوق 10 10. فهذا كذلك فيه معنى الحيلة على الربا، وكذلك كل صورة بهذا المعنى. والمثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله الآخر أو الوصف الآخر لسلف وبيع، قال أن يبيع العبد بألف على أن يسلفه ماله في كذا وكذا. فالأصل أن عنده بيع، لكن أراد أن يبخسه بالبيع بماذا؟ بأخذ شيء من السلف، بأخذ شيء من السلف، سواء السلف بمعنى القرض أو السلف بمعنى السلم، أو السلف بمعنى السلم. فإن كان بمعنى القرض مثل أن يشتري مثلا قل كتابا قيمته مثلا 10,000، اشترى كتابا 10,000 ثم يقول على أن تسلفني أشتري منك هذا 10,000 على أن تسلفني كذا وكذا من المال. إذن في الغالب هو يشتري الشيء بأكثر من قيمته، هو ما يسوى 10,000، هذا الكتاب يسوى مثلا 7,000 8,000 لكن اشتراه بأكثر من قيمته. ما هو الغرض من هذه الزيادة في السعر؟ الغرض من ذلك أن يسهل له الدين. ولو أخذ منه دين وأخذ عليه ربح على الدين كان هذا ماذا؟ ربا صريح. لكن اشترى منه الشيء بزعمه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وإنما البيع عن تراض، وهذا رضي أن يشتري هذه السلعة بأكثر من قيمتها، رضي أن يشتري هذه السلعة بأكثر من قيمتها، لكن بالحقيقة هذا الرضا تواطؤ على ماذا؟ على أن يعطيه الدين. فصار الآن هذا فيه حيلة على الربا، بدلا من أن يعطيه دين ويأخذ منه ربح صار الربح بماذا؟ في البيع الذي هو مقترن بماذا؟ مقترن بهذا الدين. فلأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، أي سلف يقترن به بيع يكون فيه حيلة على الربا. وذكر الخطابي رحمه الله تعالى صفة ثالثة لمعنى هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بمعنى هذا المذكور. قال رحمه الله: مثل أن يقول أبيعك هذا العبد 50,000 دينارا على أن تسلفني 1,000 درهم في متاع أبيعه منك إلى أجل. وهذا مثل المثال الذي أو الوصف الذي ذكره الشوكاني رحمه الله في الشرح، يقول أبيعك هذا العبد 50,000 على أن تسلفني 1,000 درهم. قيمته الحقيقية ليست 50,000، قيمته الحقيقية أقل من 50، لكن لماذا رضي أن يأخذه 50؟ رضي أن يأخذه 50 مقابل ماذا؟ مقابل أن يعطيه الدين، مقابل أن يعطيه الدين، فهو فيه حيلة على الربا. وذكر رحمه الله صفة أخرى، قال أو أبيعكه بكذا على أن تقرضني كذا. يعني خلاصته أن يرضى ببيع فيه إجحاف في مقابل الرضا بدين ليس فيه زيادة، الرضا ببيع فيه إجحاف في مقابل دين ليس فيه زيادة. من نظر إلى الدين قال هذا دين صحيح ليس فيه ربا، لكن إذا قيل هل مع هذا الدين شيء، إن قيل نعم مع هذا الدين شيء، يقال هذا الشيء الذي مع هذا الدين يفتش هل فيه شيء من الربح أو الزيادة، على خلاف المعتاد والعرف الجاري بين الناس. فإن كان كذلك فهذه حيلة على الربا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع يعني بهذا المعنى. وربما تجدون وتقفون على صور في بعض شروح أهل الحديث أو كذلك كلام الفقهاء ما ليس فيه مثل هذا المعنى، فهذا ليس بصحيح. مثاله: إذا اقترن سلف وبيع دون تواطؤ على معنى الربا وليس فيه ما يكون فيه الخروج عن العرف والسعر الحقيقي لهذا البيع، فإنه ليس فيه شيء على الصحيح. فليس النهي لذات الاقتران، لكن النهي لما يكون مع الاقتران من علة ماذا؟ من علة الربا. مثلا لو أن رجلا اشترى من إنسان سلعة معينة، وفي نفس الوقت هو يحتاج إلى دين من هذا البائع، فاشترى منه شيء بقيمته الحقيقية ليس فيه تواطؤ على معنى من معاني الربا، واحتاج إلى أن يستلف منه، فلا نكون ظاهرية فنخرج عن معنى المقصود المنهي عنه، فيقال لا يجوز بيع وسلف، لا يجوز، بأن نقول هذا المقصود منه ما كان فيه معنى من معاني الربا. أما إذا لم يكن فيه معنى من معاني الربا فلا بأس في ذلك، لكن إذا خشي أن يقع معنى ذلك ولو بغير قصد من أحدهما وكان له قصد من الآخر فينبغي أن يجتنب. وقد كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحذرون من التعامل مع قوم عندهم أمر الانتفاع من القرض، فكانوا ينهون عن قبول الهدية من المقترض خشية أن يكون ذلك لأجل القرض فيكون فيه معنى الربا. مثلا أنت أقرضت إنسان مال، ثاني يوم أتاك بهدية، ثالث يوم أتاك بهدية، أنت ما تعودت أن بينك وبين هذا الإنسان هدايا، فإذا كان كذلك فالأحوط ألا تقبل الهدية، مع أنه ليس بينك وبينه تواطؤ على ماذا؟ على الزيادة في الدين، لكن إذا كان هذا عرف جاري بين الناس وهو ألا تكون قروض بين الناس إلا بزيادة، سواء كانت هذه الزيادة صريحة أو كانت خفية مثل الهدايا والخدمة ونحو ذلك، فإذا لا تقبل، لا تقبل، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. وقوله عليه الصلاة والسلام وبيع ولا شرطان في بيع، كذلك لما فيه من معنى الربا كذلك. فقد ذكر العلماء تفاسير كثيرة، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، وعند التحقيق تجد أن المقصود من النهي عن الشرطين في البيع ليس هو مطلق العدد كما ظنه بعض الفقهاء والمحدثين، وأنكر ذلك عدد من المحققين من أهل العلم. فقد أشار ابن القيم رحمه الله في تعليقه على سنن أبي داود أو مختصر أبي داود للمنذري رحمه الله، أشار إلى أن تلك التفاسير ليست بصحيحة، وما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في ذكرهم أنه نهى عن شرطين في بيع وأن ذلك مما ينهى عنه بمجرد تعداد الشرط أن هذا ليس بصحيح، ولكن المقصود من النهي عن الشرطين في البيع شرطان يكون معهما شيء من المحاذير الشرعية: إما حصول عدم الانتفاع من المبيع، وإما أن يكون فيه إضرار بالبائع أو المشتري، وإما أن يكون فيه معنى من معاني المنهي عنها ومنها الربا، وأكثره يكون من هذا القسم الثالث، أكثره يكون من هذا القسم الثالث. فنهى عن شرطين في بيع. مثاله: ذكر بعض أهل العلم أن من أمثلته أن يبيع الشيء نقدا بكذا وآجلا بكذا. من يقرأ مثل هذا الكلام يظن أن من نقل عنه ذلك كان فيه دليل على منع بيع التقسيط، لأنه من بيع الشرطين في البيع أن يبيع نقدا مثلا ب10,000 وآجلا ب15,000، فقالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع فهذان شرطان في بيع، فإذا لا يجوز. هذا التفسير نقل عن بعض أهل العلم وأقره جماعة من أهل العلم، لكن هل تفسيره معناه النهي عن بيع التقسيط؟ هذا ما يحتاج إلى تدقيق وتحقيق، فإنك إذا تأملت كلام أهل العلم وجدت مع مطابقته للحديث ليس مقصودهم النهي عن بيع التقسيط بما يكون فيه زيادة عن قيمة السلعة من شرائها عاجلا نقدا، ولكن مرادهم رحمهم الله تعالى الجمع بين الشرطين في البيع الواحد، فإنه إذا كان كذلك كان فيه معنى الغرر والجهالة. مثاله يقول له أشتري منك هذه السلعة مثلا لنقل دراجة، اشتري منك هذه الدراجة ب100,000 نقدا، أو يقول أبيع لك هذه الدراجة ب100,000 نقدا وب115,000 تقسيطا وآجلا، فيقول مثلا لك 6 أشهر، إن سددت الآن إلى 6 أشهر فهذا أعتبره من بيع النقد، وإن تأخرت عن 6 أشهر هذا أعتبره من بيع ماذا؟ من بيع التقسيط، فأخذ عليك ربح. فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه الربح من الدين، فيه الربح من الدين وفيه حيلة على الربا، فلا يجوز. ومنه ما تفعله بعض البنوك اليوم، فبعض البنوك اليوم تبيع بعض الأدوات التي يحتاجها أهل الزراعة وكذلك أهل السمك وغيرهم بنحو هذا العقد، فيقولون نبيع لكم مثلا هذه المكينة الزراعية بقيمة كذا وكذا بأصل قيمتها نقدا لمدة 6 أشهر، فإن زاد عن 6 أشهر فإننا نأخذ منكم ربح قدره 15%، وهذا على اعتبار أنه بيع تقسيط. هذا لا يجوز وليس هو من بيع التقسيط، هذا لا يجوز وليس هو من بيع التقسيط، لأنه شرطان في بيع وفيه معنى الربا الظاهر والحيلة عليه، فلا يجوز. فإن قال القائل أنا أستطيع أن أسدد في 6 أشهر، فيقال ولو كنت تستطيع أن تسدد في 6 أشهر لا يجوز الرضا بعقد فيه معنى الربا، وفيه صريح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك أن ترضى بهذا العقد بغض النظر كونك تستطيع أن توفي بالمعنى الممدوح أو لم تستطع، لأن الرضا بنفس العقد هو مخالفة للشرع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطان في بيع. وهذا هو أحد التفاسير الذي جاء في حديث أبي هريرة الذي سيأتي إن شاء الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة، وجاء في رواية أبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ومثله ما جاء في حديث ابن مسعود نهى عن صفقتين في صفقة، فإن معناه يحمل على هذا المحمل وهذا المعنى. وأما بيع التقسيط بأن يشتري نقدا بأن يدفع في الحال المال بكذا وكذا مثلا ب100,000 ويشتري آجلا إلى مدة معينة معلومة بزيادة، فمثل هذا البيع فيه خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على جوازه وليس إجازتهم له إجازة للربا، ولكن لعلمهم أن هذا يختلف تماما عن هذا الوصف الذي جاء في هذين الحديثين، نهى عن شرطين في بيع ونهى عن بيعتين في بيعة ونهى عن صفقتين في صفقة، فإن معناهما أن تجتمع الصفقتان والبيعتان والشرطان في ماذا؟ في نفس البيع، لا أن يكون بيعا منفصلا للنقد وبيع آخر منفصل لماذا؟ للآجل والتقسيط. فمثل هذا أجازه الجمهور ومنع منه جماعة من أهل العلم، فلو ترك كان أحوط وأكمل، ومن تعامل به أو احتاج إليه فهو ليس فيه شيء لعدم وجود معنى الربا المنهي عنه. ثم قال كذلك: ولا ربح ما لم يضمن، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به بيع الشيء قبل قبضه. ولهذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فقال: هو في الطعام خاصة، هو في الطعام خاصة. لماذا قال في الطعام خاصة؟ ها؟ لماذا قال في الطعام خاصة؟ هذا مر معنا الكلام عليه، لأن الربا يكثر في الطعام من عدم التساوي والتماثل فيه إذا باعه قبل أن يقبضه، إذا باعه قبل أن يقبضه. والصحيح أن الحديث على إطلاقه: ولا ربح ما لم يضمن، يعني ما لم يقبضه أو ما كان فيه معنى الجهالة. لا يجوز أن تربح من شيء ليس هو بمضمون، ومن هذا أن تبيع الشيء الغائب، يدخل في هذا بيع الشارد، العبد الشارد، أو الناقة الضائعة، أو السيارة المسروقة. لا يجوز أن تربح فيها وأن تشتري وتبيع فيها وهي على هذا الوصف، لأنها غير مضمونة، أنت تبيع شيء مجهول ولا يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرر، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهو بمعنى هذا الحديث. فالحديث على إطلاقه: لا يجوز الربح من كل ما ليس بمضمون، سواء بجهالة أو بغرر أو بغياب أو بعدم قبض أو أي صفة من الصفات التي تدخل فيه معنى عدم الضمان، فمثل ذلك لا يجوز. والطعام من باب أولى، والطعام من باب أولى لأمرين: الأمر الأول لأن فيه معنى الغرر والجهالة، والأمر الثاني فيه معنى ماذا؟ ها، فيه معنى ماذا؟ ها، إقبال، فيه معنى الربا، فيه معنى الربا. وقوله: ولا بيع ما ليس عندك، لهذا الحديث ولما مر معنا كذلك في هذا المعنى في شروط البيع، فلا يجوز إنسان أن يبيع ما ليس عنده، ومنه ما لا يملك، فيدخل فيه ما لا يملكه وما يملكه وليس عنده، ما لا يملكه وما يملكه مما ليس عنده. فما لا يملكه مثل أن يقول: أنا وعدت بسيارة تهبني الشركة يوم كذا وكذا، سأخذها منهم وأبيعها لك اليوم بكذا وكذا. يعني الآن يبيع شيء هو لم يملكه، الشركة وعدته أنها ستعطيه سيارة في نهاية السنة، وهو يريد أن يبيع الآن السيارة الذي لم يقبضها من الشركة ولم يتم تملكه منها، فمثل هذا لا يجوز، نهى عن بيع ما لا يملك. وهكذا كذلك ما ليس عندك، شيء تملكه لكنه ليس عندك، اشتريت سيارة حقيقية لك ودفعت ثمنها وسجلت باسمك لكنها لم تصل إلى البلاد، ما زالت في التصدير، مثلا اشتريتها من الإمارات وهي ما زالت في الطريق لم تصل إلى هنا، وبعتها لإنسان آخر قبل أن تقبضها وقبل أن تصل عندك، فهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وحكمة هذا النهي دفع الخصومات التي قد تقع بين البائع والمشتري إذا حصل لهذه السلعة شيء قبل أن يقبضها البائع وقبل أن يستلمها المشتري، فلهذا ولغيره ولما فيه من معنى الجهالة والغرر نهى عن ذلك. نكتفي بهذا ونترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم.